كان كلامنا بالأمس في أن الواجب هل تجوز الإجارة عليه وأخذ الأجر عليه أم لا؟ الشيخ رحمه الله بالأمس في نهاية كلام الأمس قال الذي يمنع من صحة الإجارة وأخذ الأجرة هو ماذا؟ هو المنافاة بين أخذ الأجرة وبين ماذا؟ بين أن يأتي بالعمل بنية ماذا؟ الإجارة بنية أخذ الأجرة وبين الإخلاص بالعمل لله والتقرب به لله. إذا واحد يصلي على الميت يأجره يصلي على الميت، ليش يصلي على الميت؟ لأجل الفلوس، لأجل أجره، شهر القربة ما صعد. فمن هذه الناحية الإجارة في العبادات لا تصح. هذا أخيرا أمس الشيخ بنى علينا على هذا الشيء. لكن يأتي إشكال، هذا درس جديد من الآن سوف يشرح. يأتي إشكال وهو أنه بناء على هذا كيف تصح العبادات الاستجارية، هذا الذي يأجره للصوم للصلاة للحاج وغير ذلك، أم نفس الكلام يأتي فيه الإشكال يأتي فيه أنه حينما يصلي ويصوم لماذا؟ لأجل الإجارة والأجر، فإذا تقرب ما قصوم فصلاة حينئذ تقرب والإجارة تقرب، مع انه بناء اشكال بينهم العبادات الاستجارية صحيحة. شي جاوب الشيخ، شوف والله شي جاوب هذا في الاشكال رواية قوي ترى. شوف الشيخ شي جاوب، يقول قد تصرف في العبادات الاستجارية، في العبادات الاستجارية يوجد امران احدهما نفس العمل العبادي والآخر النيابة، شيئان يوجد، واحد من عدين نفس الصلاة الذي نأتي بها وواحد من عدين ماذا؟ النيابة. الإجارة عليه من تقع على العمل الثاني وهو النيابة لا على العمل ماذا؟ الأول. يعني اعطيك الاجرة انا علامة على النيابة، ما اعطيك الاجرة على نفس العمل. ففي العبادات في العبادات الاستجارية يوجد امران احدهما نقص العمل العبادي، ذات العمل العبادي، ذات الصلاة ذات الصوم، والاخر النيابة تنزيل الشخص نفس منزلة المنوب عنه. الإجارة على من تقع؟ على النيابة. ولا تقع الإجارة على من؟ على نفس العمل. فإذا سألوني قالوا لماذا نبتئ للنيابة؟ مناب فلان أقول ليش نبت؟ أقول لأجل الإجارة، لأن أجروني عن النيابة. أما لماذا أتيت بالعمل؟ مو لأجل الإجارة، لأن الإجارة افترضنا ما وقعت عليها على العمل، وإنما الإجارة وقعت عليها على النيابة. فالعمل أنا راح أتي به ماذا؟ تقربا، لا لأجل الأجرة والإجارة، بل النيابة أتي بها لأجل الأجرة والإجارة. لكن النيابة ما يصرف فيها فرق، الذي يشرف فيه القربة ما هو العمل، نفس العمل نفس الصلاة، والصلاة أجدها بنية الصلاة لا لأجل الأجرة والإجارة. فإذا على هذا الأساس الإجارة والأجرة تقع مقابل من؟ مقابل العمل، مقابل النيابة. النيابة في أي شيء؟ في العمل المأتي بذلك العمل. لأجل ماذا مأتي بذلك العمل؟ لأجل ماذا أتي به ذلك العمل؟ لأجل الأجرة والإجارة؟ لا، أتي به لأجل ماذا؟ لأجل القرب على العمل المتقرب به. فالإجارة تقع مقابل النيابة. النيابة عن من؟ عن العمل المأتي بذلك العمل تقربا. سيعتبر حينئذ الإشكال. وأين هذا من مقامنا؟ وأين هذا مقامنا شنو هو؟ مقامنا شنو هو؟ وهو ماذا؟ وهو الأجرة على الواجب. أشوف لي فرد واحد أنا ما أقدر أروح أغسل الميت، أعطي فرد واحد ماذا؟ فلوس حتى حينئذ أعطي أجرة حتى ماذا؟ بدل هذا التخفيف. ففي مثل هذه الحالة هنا نيابة ما موجودة. ليس نيابة ما موجودة؟ هنا نيابة قمار. حتى نقول الأجرة تقع مقابل النيابة. حينما المغسل يأتي بالتخفيف يأتي به نيابة عني؟ لا، لأن المفروض هو واجب عليه أيضا، لا أنه التقصير واجب عليه وعليه، التقصير واجب عليه وعليه، فحينما يأتي به لا يأتي به من باب النيابة عنه. في باب العبادات الاستجارية نيابة موجودة ليش؟ لأن الصلاة والصوم واجب علينا مو على نفس العامل الآتي بالعمل، وإنما واجب علينا على المعطي للفلوس أو صاحب الفلوس. فحينئذ الأجرة تقع مقابل النيابة. أما في باب الأجرة على الواجبات، الأجرة على التخفيف أو على الصلاة على الميت، هناك الآتي بالصلاة أو بالتخفيف لا يقصد النيابة. حتى نقول الأجرة مقابل النيابة هو واجب عليه أيضا، فإذا واجب عليه أيضا حينئذ الأجرة ما تقع مقابل النيابة، لأنه يأتي به بعنوان النيابة عنه، بعنوان أنه يأتي به عن نفسه. فالأجرة تقع أداء العمل الذي أتى به عن نفسه، فحينئذ تقع المناقصة. نقول هذا العمل وقعت مقابله الأجرة، فتحصل مناقصة بيننا وبيننا بين الإتيان بهذا العمل لأجل القرب إلى الله وبين أخذ الفلوس. أنت ما دام في تأخذ فلوس إذن يعني معنى ما عندك قرب، وهذا بخلاف في مقام، فإنه في مقام نعم أخذ الفلوس سبب يخير إما للنيابة فينوب لأجل التجارة، أما الإتيان بالعمل لا لأجل التجارة، وإنما الإتيان بالعمل لأجل التقرب إلى الله. فإذا على هذا الأساس يندفع الإشكال. فالخلاص هاي خلاص عليك أكثر فيها شيء جانبي. أول ما أذكرت بجانبي أنا راح أذكرك حتى تطبق العبارة. فالخلاصة في باب العبادات الاستجارية يوجد أمران، نيابة وذات العمل. النيابة في نفسها من الأمور المحبوبة المحبوبة والحسنة. النيابة أقول حسنة يا ولد، تروح الآن إلى الحرم الشريف وتنوب عني أو عن غيري في الزيارة أو في السلام، النيابة ماذا؟ مفتوحة راجحة حسنة محبوبة، يمكن أن تصير واجبة بسبب من؟ بسبب الإجارة. فالإجارة تقع مقابل النيابة، هاي الزيادة اللي ذكرت أن الإجارة أن النيابة في نفسها حسنة محبوبة مرغوبة فيها، يمكن أن تصير لازم بواسطة الإجارة. فإذا على هذا الأساس الإجارة ما تقع أداء العمل حتى يأتي الإشكال. فنطبق العبارة. يقول قدس سره: وأما تأتي القربة في العبادات المستأجرة. شلون هي تأتي القربة؟ عن إجارة أصول. فلأن الإجارة إنما تقع أعلان تقع على ذات العمل وعلى النيابة. على النيابة يا مولانا تقع عليه من على الفعل المأتي به تقربا إلى الله نيابة عن فلان. أقول في العبارة خلل. كان المنافق يقول أي عبارة مهمة تهم أن الإجارة تقع مقابل العمل، بينما هذا مو مقصوده. مقصوده الإجارة مقابل النيابة، كان هو مقصوده. عندنا نيابة وعندنا ماذا؟ عمل. والإجارة تقع مقابل النيابة. فالمناف الثاني يقول فلأن الإجارة إنما تقع على النيابة في الفعل المأتي به تقربا. شيء ما يقول انت ما بعد شيء يجي يقول
هو الشيخ هو بعد شيء يجي يقول.
انا اقول هذا مناسب قد نام مش شيخه مو انه مجيب
اتوا عشو هو تيجي يتفضل توضيح وتاوضح حكية
ان الشخص يجعل نفسه نائبا عن فلان في العمل متقربا الى الله يعني عمل يزيد لعز قربه فالعمل لعز قربه فالمنوب عنه
منوب عنه ما قلنا النائب
منوب عنه يعني الذي يصرف له يتقرب الى الله تعالى اليه تعالى بعمل نائبه وبتقربه وبتقرب نائبه صار معنا شغل فيه الشغل هذا احنا المهم وهذا الجعل في نفسه مستحب يعني انسان يجعل نفسه نائب عن غيره في الزيارة في الصلاة مستحب لانه احسان الى المنوط عنه وايصال نفسه اليه هذا النيابة اللي هي حسنة قد تكون واجب الاجار وقد يستأجر الشخص عليه فيصير هذا الجعل فيصير هذا الجعل جعل النيابي واجبا بالإجارة لا تنس النيابة يصير وجوبة بالإجارة وجوب شنو توصلي مو عبادي بعد العمل وجوبة عبادي أما النيابة وجوبة توصلي فيصير يعني ماذا جعل الشخص نفسه ناعبا واجبا بالإجارة وجوبا توصليا لا يحوى فيه التقرب فالأجير إنما يجعل نفسه هنا هاي العبارة اللي توضح المطلب العبارة اللي توضح عبارة كلها غامضة اللي توضح المطلب فالأجير إنما يجعل نفسه لأجل استحقاق الأجرة يجعل نفسه شنو؟ نائب عن الغير فالنيابة إذا أنفال مقابلها الأجرة يجعل نفسه نائب عن الغير في أي شيء في إتيان العمل تقربا إلى الله فإذا إتيان العمل لأجل التقرب لكن النيابة في هذا العمل لأجل ماذا؟ لأجل الأجرة فالأجرة شوف هاي راح توضح كذا هاي اللي قلت لك الشيخ بعد يجي يذكر بالصراحة فالأجرة في مقابل النيابة أجرة مو في مقابل العمل في مقابل النيابة في العمل المتقرب به إلى الله فالعمل متقرب به إلى الله لأجل قربة أجله والإجارة والأجرة أجل النيابة فالأجرة في مقابل النيابة في العمل المتقرب به إلى الله التي مرجعون بها نفع تلك النيابة علما إلى المنوب عنه راح يستفيد المنوب عنه وهذا بخلاف ما نحن فيه تعدي مورد الإجارة مقابلة النيابة هو ما أصله لأنه هذا العمل هو واجب عليه ما يجيبه بالنيابة طاعة عني هو واجب عليه فإذا واجب عليه يجيب عن نفسه فإذا يجيب عن نفسه إذا دنيا في أنه أنت جبت العمل لأجل ماذا؟ الفلوس إذا لأجل الفلوس تقوم ما راح تحصل وهذا بخلاف ما نحن فيه لأن الأجرة هنا تعني ما نحن فيه في مقابل العمل المتقرب إلى الله مو في مقابل النيابة نيابة ما أقول أقول الذي كتابه مثل كتابي هذا تقريبا صبر ونص زائد للحذف وعلم بعلامة الزيادة إثنان فإن حذف زائد لأن الأجرة هنا في مقابل العمل تقربا إلى الله والتقرب يقع للعامل دون يعني الذي يتقرب منه التقرب من يصدر ومن الذي يتقرب قربة إلى الله من يكون العامل فإذا العامل يعني شنو الذي يصلي على الميت الذي يصلي على الميت يكون قربته هو الذي يتقرب مو أنا الذي أعطي فلوس أنا أتقرب فإذا القربة يكون تقدر من عزه مو من البادر فاحنا نقول له تعال يا واد انت شلون تقول اصلي على هذا الميت قربة الى الله اصلي عشان لو الفلوس كنت تصلي لا ما كنت تصلي فاذا قصدك انت في الصلاه اخذ الفلوس وهذا يتنافى مع اصول التقرب من كان التقرب لحظه لسان والتقرب يقع النية للعامل العامل يتقرب العامل من هو الذي يصلي على الجنازه دون القاتل الذي يعطي الفلوس وهذا هو بين القربة لكن القرب إذا كان التقرب يقع للعامل حينئذ نقول وقوع التقرب للعامل ووقوعون عن وقوع التقرب للعامل يتوقف على أن لا يقصد بالعبادة سوى ماذا امتثال أمر الله تعالى لا يقصد أخذ الفلوس والمفروض أنه قابل أخذ الفلوس فيمكن أن يحصل من عند ماذا التقرب حينئذ فإن قلت يمكن للأجير إن قلت الإشكال وخلنا نفترض هذا الذي يصلي على الجنازه لو فرضنا لو بسيط هذا بعد ما نمشي صعوبه تقريبا تفهم اقول لو فرضنا ان هذا الذي يصلي على الجنازة مو غرض الفلوس. هو صحيح اجره ان يصلي. لكن لما نصلي صلي الاجر تقرب الى الواقع ليش مو غرض الفلوس. بس من ابناء يحصل الفلوس ده طبعا. يعني حتى اذا في صلاة المطار كان يصلي. فاذا على هذا لو فرضنا هيك فتقرب على الحاصل. اكو اشكال بعد؟ ما اكو اشكال. فان قلت يمكن للاجير ان يأتي بالفعل مخلصا لله تعالى او مخلصا هذا الفعل لله تعالى بحيث لا يكون للإجارة دخل في إتيانه فيستحق الأجر بعد شيء مثلا هذا الإجارة ستعيه ويستحق الأجر فالإجارة غير مانعة إذا من قصد الإخلاص هذه الصورة قلت الكلام يقول هذا خروج عن محل كلام محل كلام في العمل الذي يجيب العامل لأجل ماذا لأجل أنه ذاك الباب اللي استحقه لأجل أنه أريد أن أكلم ما أجرني عليه وإلا إذا جبته لا لأجلي وإلا إذا جبته لا لأجلي أدائي ما تعلقت به الإجارة لا لأجل استحقاق الغير إلي فهذه تصير تبرعي وجروا بعد ما تبرعي أنا ما أرد أن مع الكلام مع الكلام لأنه يجيبه مو بنية التبرع طيب قلت الكلام في أن كلامنا هنا نفترض مورد الإجارة الكلام في أن مورد الإجارة لابد أن يكون عمل آمناً لأن يوفى به يعني لذلك العمل بثور عقد الإجارة لأن يقع وفاء فالحوار قفية غموض أي راح توضحها أي راح توضحها ويؤتى به لأجل استحقاق حتى تسليمها المستأجر إياه يعني يؤتى به من باب تسليم مال الغير إليه وما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك الذي يكون من قبيل العبادة مو قابل لذلك لذلك عن شنو يعني لأن يؤتى به من باب استحقاق الغير للتنافي بين كون عبادة وبين أن أجيب به استحقاق الغير فإن قلت ليش ما نحل المشكلة من باب الداعي إلى الداعي لا معتا أقول لك بالداعي إلى الداعي نحل المشكلة بالداعي إلى الداعي يعني شنو بالداعي إلى الداعي يعني دعنا هيك نقول أقولا أصلي ليش أصلي على الجنازة قربة إلى الله تعالى فالذي يدعوني للصلاة شنو القرب لكن الذي يدعوني للتقرب ولصدور التقرب مني ما هو ليش انا اتقرب الفلوس فالفلوس مو داعي للعمل داعي الى الداعي الذي دعاني للعمل هو التقرب والداعي للتقرب هو الفلوس فالفلوس داعي الى الداعي للعمل لا انها داعي مباشرة الى العمل فليش تروح بعيد أكو بعض الصلوات يقولون للحفظ زينة للرزق زينة إذا واحد ما عنده ولد ما متزوج زينة هاي الصلوات وش يقولون يا ولد فتشوف على أنه يروح الإنسان ماذا يصلي حتى ماذا الله يبقى ولد أو يتزوج أو يحصل فلوس أو 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 وحينئذ هذا الإنسان يصلي ليش يصلي ليش يصلي ليش يصلي لأجل ماذا تقول مباشرة لأجل الفلوس توسعة الفلوس فلأجل الولد إذا هذا فلا تكون كل باطلة مع أن الأمة بن أبو الله عليهم وشرعوا هذه الصلوات فلا أقول يصلي قربة إلى الله لكن الذي قال لا يتقرب ماذا هو أن يحصل الولد يحصل الفلوس يحصل المطار يحصل يحصل إلى آخره إذا هذا نزول المطار التوسعة وغير ذلك رزق الولد داعي الى الداعي دعاء يعني داعي الى القربة التي القربة داعي الى العمل لا انه مباشرة الداعي لنفس العمل فتكلم ما تكلم بهذا الداعي ولذلك بعض الاصحاب يلتزموا بالداعي مثل صاحب الكفاية صاحب الكفاية الذي تلميذ الشيخ الانصاري بعض معروف هذا عنه انه يلتزم بالداعي الى الداعي فلذلك يصحح اذا هذا كان في الداعي الى الداعي اذا قلنا هذا مشكلة راح تصفك حين هذا والعبادات التجارية يصف عن الاشكال بعد ليش؟ لأجل على العبادات التجارية وصلاة على الميت واحد تطيع أجرة أما في الإشكال يرتفع فيها ليش لأنه هذا يطلع الميت قربة لكن الذي دعا إلى القربة هو ماذا الفلوس الفلوس داعي للداعي هذا إشكال إن قلت هكذا ما هو الجواب شوف الجواب نطبقه فإن قلت يمكن أن يكون غاية الفعل التقرب الغاية التقرب الدعوة التقرب والمقصود من التقرب الغاية للتقرب والداعي للتقرب شنو هو الفلوس
والمقصود بالإتيان هذا الفعل المتقرر به استحقاق الأجر. فاستحقاق الأجر داعي لداعي. كم استحق داعي لداعي ترى الدكتور هنا. وضح المطلب ترى كل الدين. كما يؤتى بالفعل تقربا إلى الله ويقصد منه حصول المطالب الدنيوية كأداء الدين وسعة الرزق وغيرهما من الحاجات الدنيوية. إشكال ظريف على الداعي لداعي ولطيف. إذا قبل هنا في باب حاجة دنيوية قبل في موردنا. شوف الجواب. يقول فرق بين المولدين. فرق بين ان اقل صدع لاجل ينزل مطر. او لاجل ماذا يتوسع رزقي. بين هذا فرق بيننا. وبين ان اجيب للصلاة على الميت لاجل ماذا? الاجرة. فرق بينهما. شنو الفرق? انه هناك انت تصلي للرزق. التوسعة بالرزق هي في نفسها ماذا? حاجة من الله وطلب من الله. وهذا شيء تتعطف هذا الرزق النية عندما نصلي. هذا الرزق النية تتعطف. انا اصلي لأجل الرزق لكن الرزق النية تطلبه. من الله. فطلب من الله. فاذا هذه صلاة كلها ماذا راح تصير? الى الله. لانه انت تصلي قربة ليش تقصد تقرب? لاجل الرزق. بس الرزق يا اخي منين تريده? من الله. فهذا كله طلب النية. من الله ورجوعه. الى الله فحينئذ ما يتنافهان ويا من ويا التقرب كل الى الله بعد وهذا بخلاف في موردي تصلي على الميت لاجل ماذا الفلوس الفلوس منين هي الفلوس منين قل لي مو اريدها من الله اريدها منين من جيب انا اريد ان اخذ رسالي لان هذا قال لي على ايه مو من الله عز وجل اذا تصلي على الميت لاجل ان ملكه الله عز وجل صلاتك على الميت يدندل عليك من السماء في فرقه. هذا العرق. هذا العرق كله الى الله. هذا العرق. لكن مفروض الجبوة كذا. مفروض انت تصلي لأجل انه هذا يطيك الفلوس. فهذا مو كل عود الى الله وطلب من الله حتى حين اذن. ما يتنافى ويا القربة. القضاء صار قياس مع الفار. المطلوب من الخالق الذي يتقرب اليه يعني الى الخالق بالعمل وبين الغرض الحاصل من غيره يعني من غير الخالق وهو شنو الغرض الحاصل من غير الخالق وهو ان اخذ هذه الفلوس اللي قال اذا صلي اعطيك هاي الفلوس شنو الفرق فان طلب الحاجه من الله تعالى سبحانه لما اطلب الرزق من الله ولو كانت حاجه دنيويه هذا طلب محبوب عند الله اذا محبوب فكله هذا طلب من الله فإذا كله طلب إلى الله وعرض إلى الله فإذا على هذا الأساس هذا ليس هو القرب فلا يقبح في العبادة بل ربما يؤكدها أن تكون السنة وهذا بخلافه في المقام فإنه يصلي لأجل ماذا لا لأجل أن يحصل شيئا من الله لأجل أن يحصل تلك الأجرة التي قال له البارئ لو صليت لو صليت اعطيتك فهذا طلب منين راح يكون من الله وانما طلب من المخلوق فيتنام يا من هي التقرب وكيف كان فذلك الاستدلال الى اخره النتيجه ما افهم لان الاستدلال الذي امس ذكرناه حتى جيد التماشي غير طبع يا استدلال ممكن الدليل الاول على بطلان شنو الايجاب على العبادات على الواجبات شنو هو الدليل الاول على البطلان وهو على انه يتنافل اجراءات يتنافل ياما وهي الاخلاص والقرب ذات الدليل بالتالي في لحد الان صار سامي وما صار سام عند الشيخ لحد الان صار سامي لا بأس به لكن دليل اشكال النقد والعكس يجي ان هذا لازمه ماذا في المستحقات العبادية اجارة باطلة. هذا اشكال الذي سميناه بالامس ماذا؟ اشكال ماذا؟ على انه لا يمنع النية من الطاعة. يعني هذا لا يمنع من الاغيار. والاشكال الثاني انه لا يجمع الافراد، لا يكون منعكسا. ليش؟ ان لازمه على انه ماذا؟ اذا كان واجب توصلية فقط ماذا الاحتجار عليه؟ فقط هذا الاشكال يرجع له. واما غير هذا لا يرد الاشكال عليه فهو حسن. إذا يقول وكيف كان فذلك الاستدلال حسن؟ يا استدلال الذي أمس ذكرناه الذي قلنا على أنه ماذا؟ ومن هنا يعلم فساد الإسلام على هذا النقط بمنافاة ذلك للإخلاص، منافاة الإسلام. هذا الاستدلال تبين على أنه حسن في بعض موارد المسألة، في بعض موارد المسألة يعني الواجب التعبدي، ومو كل واجب تعبدي، يعني الواجب التعبدي في الجملة، ليش ذات الجملة؟ يعني قلنا بعض الواجبات التعبدية خارج عن محل كلامه، وهو أن يصلي الشخص ماذا صلاة الظهر. هاي قلنا بلا اشكال الاجاره ماذا؟ باطل من باب على انه لا يرجع الناس الي. فهي الجمله جابت لاخراج هذا الواجب التعبدي. الا ان مقتضى هذا الدليل جواز اخذ الاجره في التوصليات وعدم جواز الاخذ في المندوبات التعبديه، فليس مضطردا ولا منعكسا. نعم قد استدل على المطلب بعض الاساطير الى اخره. يقول بلي بعض الاساطير، هذا الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني يا اخي على بطلان الاجاره. دليل اول خلصنا. الدليل الثاني هذا ذكره بسيط، هذا ما في شيء، ذكره الشيخ كاتب الغطار. قال على ان الاجاره على العبادات على الواجبات باطل، لان العمل متى ما اوجبه الله عز وجل يصير ملك المن؟ الله عز وجل. الله لما يوجب علي الصلاة صارت الصلاة ملك من؟ لله. اذا وجب علي الصوم، الصوم صار ملك من؟ ملك لله، بعد هو ملكي. فاذا لم يكن ملكي بل كان ملكا لله عز وجل، طبيعي يوم ملك الله يكون يوم ملك للناس. اذا اوجب علي دفن الميت فالدفن يصير ملك المن؟ للميت. هذا من حقوق الناس. أوجب عليه تقصير الميت، التقصير ملك إما يصير للناس للميت، وقد يكون الحق حق ماذا؟ لله عز وجل، مثل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ماذا؟ من باب حقوق الناس، من باب ماذا؟ حقوق الله عز وجل. فإذا يصير هذه العملية، عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي ملك إلا لله عز وجل. فإذا صار العمل ملك لله عز وجل مو ملك إلي أنا العامل، فكيف انت تجي تأجرني على شيء اللي غير عملته؟ هذا ما عملته يا اخي، انا ما عملته. من قبيل لو فرض على انه فرض واحد اجي اجرني، قال شيخنا انا اجرتك في هذا اليوم ان تعمل لي عمل تبني هذه الغرفه، يجي شخص ثاني قلته قبلته، يجي شخص ثاني قال اجرتك في نفس هذا اليوم على ماذا؟ على ان تبني لي كذا مكان. هاي الإجارة الثانية صحيحة وباطل. ليه باطل؟ لأنه عملي في هذا اليوم صار منك علما للأول، فما أقدر أعمل لك علما للثاني، مو ملكي. بلي الإجارة الأولى العام كان ملكي، أقدر أعمل لك من الأول، لكن بعد الإجارة الأولى صار منك علما للأول، فما أقدر أعمل لك للثاني. موردنا من القديم، إذا كان العمل من الأعمال الواجبة أوجب الله عز وجل إعلي تكفين الميت أو تكفينه، فهذا التكفير حينئذ شيء يصير ليس ملك لي، وانما ملك لله او ملك للميت. اذا حقوق الناس ملك لنا، اذا حقوق الله ملك لله عز وجل، فاذا مو ملك لي شلون ابدا امن ملك؟ هذا هو ماذا الدليل الثاني. لذلك يقول وقد نعم قد استدل على المطلب بعض الاساطين في شرحه على القواعد وكاتب الفضاء بوجوه على عدم على بطلان الاجاره. اقوى في الوجوه أن التنافي بين صفة الوجود وبين التبلغ ذاتي، يعني أكو منافات بين أنه واجب عليه وبين أن أملك. إذا واجب عليه يعني ما أملك طبعا، لأن المملوك والمستحق، إذا هو مملوك الغيري مستحق الغيري، لا يملك أو لا يملك ولا يستحق ثانيا. هذا الذي أنا مملوك الغيري ما أقدر أملكه، أنا ما أملك حتى أملكه. توضيح أن الذي يقابل المال يقابل الأجر لابد أن يكون ملك المال، يعني في ملك إليه مما يملكه الموجد حتى يملكه المستأجر،
في مطار تمليته المالية. يقول عندك العمل، أنت عملك العمل في مقابل الفلوس اللي يعطيني إياها. فإذا فرض العمل واجبا لله ليس للمكلف تركه، بعدين يترك ذلك العمل، فيصير هذا العمل نظير العمل المملوك للغير. مثل واحد يأجر نظر ذلك العمل، واحد يأجر من البناء أيضا في نفس هذا اليوم، ما يصير. ليش ما يصير؟ وليس إلا موجود فيما أوجبه الله تعالى، الشيء اللي وجب الله علينا فأمر في الله، بعد ذلك إلي أحداث الأمل لك خصوصا فيما يرجع
تلك الموضوع. بعض الإيجار، بعض البناء مثلا استأجرني على أن أبني له هنا، واستأجرني الآخر على أن أبني له هناك.
في نفس اليوم،
في نفس اليوم. مثلا غسل الميت مثلا، عم يأجرني عند الصامي، استأجرني على أن أغسل هذا الميت. الأجر قابل مثلا، يعني واجب علي مثلا أني أغسل.
بس هو عمل ذلك إلما هذا؟ التغسيل الميت.
بس لا هو، بس هو
في الإيجار. الله بعد شيء ما أصير أنا أملك علما. من الإيجار؟ الآن شي يسوي الأجير يملك العمل إلا إذا ما يملك العمل يقدر يملك العقوبة على أصابة لك الله عز وجل في الحين أن يملك لصاحبه أموال. لذلك يقول وهذا المعنى موجود فيما أوجبه الله تعالى خصوصا في الواجبات اللي هي من حقوق الناس فيما جعل حقوق الغير، حيث أن حاصل الإيجاب هنا نتيجة الإيجاب جعل الغير مستحقا لذلك. حاصل الإيجاب هنا يعني حاصل إيجاب تغسيل الميت، الله لمن يوجب تغسيل الميت يعني جعل الميت مستحق المن، جعل الميت، جعل الغير يعني الميت مستحق المن لكل اثنين. لذلك العمل من عندي من هذا العمل كأحكام تجهيز الميت الذي جعل الشارع الميت مستحقا لها هذا الحي، فإذا صارت مملوكة للميت فلا يستحقها غيره ثانيا، ولكن الإنصاف يأتي في يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا فيما سبق بأن المرابطة لها مقامات أربع، مجموع المقامات الأربع قلنا أو المراحل الأربع يطلق عليها مرابطة. المقام الأول هو المشارطة وتقدم الكلام عنه، مقام الثاني المراقبة وتقدم الكلام عنها، اليوم نريد نتكلم عن المحاسبة والمجاهدة، عن كلا المقامين الأخيرة. أما المحاسبة هذا المقام الثالث فقد تقدم معناها فيما سبق، وهي أنه ينبغي للمؤمن أن يرجع إلى نفسه في كل يوم، في نهاية كل يوم، أو في نهاية كل شهر، أو في نهاية كل سنة. إذا المؤمن قوي كان يخلينا كل يوم في نهاية كل يوم محاسب، إذا كل الشهر، إذا كل السنة، تقول كل شهر ما سنة ما يطلع هذا من عمر ثلاث مرة، يجعل له في نهاية كل يوم أو شهر أو سنة وقتا يستعرض فيه ما صدر منه من أعمال من حسنات أو سيئات، تماما نظير التاجر مع العامل. كيف على أنه التاجر حينما يعطي البضاعة إلى شريكه أو إلى العامل في بداية اليوم أو الشهر أو السنة يشترط عليه، وفي أثناء هذه المدة يأخذ بمراقبته، وفي نهاية هذه المدة يأخذ بالمحاسبة معه فيحاسبه على الحقة والقيراط. الشريك يحاسب شريكه على الفلس، على القيراط، على الحبة. لماذا؟ على حقه يجيبه، هكذا يقول له. كذلك المؤمن ينبغي أن يستعرض في نهاية اليوم حينما يضع رأسه على الوسادة في الليل، هكذا قالوا مناسب للمؤمن. هكذا احنا لما نضع رأسنا على الوسادة نفكر لأنه في هذا اليوم ماذا أكلنا، ماذا شربنا، ماذا حصلت، ماذا أعطاني فلان، ماذا أعطيت، ماذا ربحت، ماذا خسرت. ما بس ما تفكيرات، لكن مناسب هم ما تفكر مناسب هم نفكر
في انه ماذا قدر منا في هذا اليوم من حسنات ومن سيئات.
مستعد هذه الاعمال
كما قال امير المؤمنين سلام الله عليه حينما سئل انه كيف نحاسب انفسنا،
سألوا الامام
فالامام سلام الله عليه اجابهم قال اذا اصبح، سئل امير المؤمنين عليه السلام كيف يحاسب الرجل نفسه،
شوف ايش قال الامام،
قال اذا اصبح ثم امسى،
لما اصبح الصباح يعني يصل الليل،
فاذا امسى يعني دخل الليل، رجع الى نفسه وقال يا نفس ان هذا يوم مضى عليك لا يعود اليك ابدا، والله سائلك عنه
فيما افنيتي، هذا اليوم فيما افنيتي،
فما الذي عملت فيه،
اذكرت الله ام حمدتي،
اقضيت حق اخ مؤمن، انا اتفت عنه كربته، احبطتيه بظهر الغيب في اهله وولده، احبطتيه بعد الموت، اكتبت عن غيبتي عن غيبة اخ مؤمن بفضل جارك واعنت مسلما،
ما الذي صنعت فيه في هذا اليوم
بوجهي، فيذكر ما كان منه، فان ذكر انه جرى منه خير حمد الله عز وجل وكبره على توفيقه، وان ذكر معصية او تقصيرا استغفر الله عز وجل وعزم على ترك معاودته.
خط والمحاسبة اللي هي المقام الثالث من مقامات المرابطة عجيب الاحاديث اكدت علينا
تأكيدا حديثا، كثير اخبار واردة في الحث على المحاسبة، حتى انه في بعض الروايات جعل من خصائص المسلم المؤمن ان يقسم اوقاته الى ساعات،
كل مؤمن يقسم يوم المد الى ساعات ثلاث، وفي بعض الروايات الى ساعات اربع،
في ساعة من الساعات
يناجي ربه ويدعو ربه ويعبد ربه، هاي ساعة للعبادة،
وساعة يقضي فيها لذاته
من اكل من شرب من نوم من مجالسة الاخوان، وفي بعض الروايات جعل بدل هذه الساعة الثانية التفكر في صنع الله عز وجل على اي حال،
والساعة الثالثة التي اتفقت عليها الاخبار ان يجعل ساعة يحاسب فيها
نفسه ماذا صدرت منه في هذا اليوم،
هاي اتفقت عليها الرواية، يجعل ساعة في يوم،
احنا حنراجع انفسنا نشوف في يومنا مو مهم،
في شهرنا هماش مو مهم، في سنة هماش مو مهم، في عمرنا هذا كله
اللي عشناه الان شو جاي 20 30 سنة 40 50 اكثر اقل،
كم في يوم من الايام ساعة واحدة قضيناها في محاسبة انفسنا انه كيف قدر هذا منا،
ما لا قدر مني
تاريخ حياتي، شلون انسان بعض مرات يفكر في تاريخ حياته على انه ماذا درس، اول درست القرآن ثم درست الشيء الفلاني ثم الفلاني عند فلان، الى
مناسبة الناس انسان يفكر فيما قدر منه من اعمال من طاعات ومن معاصي،
هذا من مناسب، واقرأ لك الاحاديث بعض الاحاديث الواردة في هذا المجال في مجال تقسيم الساعات، ففي وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر على العاقل ان يكون له ساعات،
لا ثلاث،
ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يتفكر فيما صنع الله عز وجل إليه، وفي وصية الامام امير المؤمنين عليه السلام لابنه الحسن يا بني للمؤمن ثلاث ساعات، ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يخلو فيها بين نفسه ولذاتها، لكن فيما يحل ويحمل،
واصلا روايات اخرى في تقسيم الاوقات الى ثلاث او اربع،
انا اعتقد هل يقطع هذا قسم من الاحاديث دل على ان المحاسبة مهمة وفرض على المسلم وحدد للمسلم المؤمن ان يجعل ساعة من وقته لمحاسبة نفسه. حديث اخر عندنا وارد عن الامام الكاظم مشهور بعد هذا الحديث ليس منا اقرأ لك نص الحديث احسن ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم فان عمل ليس منا تعبيره ايضا مهم ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم فان عمل خيرا استزاد الله منه يطلب الزيادة من الله أن يوفقه قال الأعمال الصالحة وحمد الله عليه وإن عمل شرا استغفر الله منه وتابع إليه. حديث ثالث أقول لك في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر أي الوصية الطويلة يقول أبو ذر في يوم من الأيام دخلت على النبي صلى الله عليه وآله فلم أجد أحدا انتهت خشطة الصهاري فطلبت من النبي صلى الله عليه وآله أن يوصيني بما ينفعني. ما أدري الإمام علي سلام الله عليه كان جالس عنده أم لا ما أدري أظنه كان جالس بس المقصود ما كان خطب على النبي كان منفردا. فالنبي صلى الله عليه وآله ذكر له وصايا طويلة في البحار موجودة في باب الوصايا إذا واحد يراجع في باب وصايا النبي صلى الله عليه موجودة. ما أدري هاي الوصية لعله تصير 10 صفحات من الطبع الجديد 10 صفحات لعله أكثر في جملة هذا ورد يا أبا ذر حاسب نفسك قبل أن تحاسب وهو أهون لحسابك غدا وزن نفسك قبل أن توزن وتجهز للعرض الأكبر يوم تعرض لا تخفى على الله خافية. حديث الرابع عن كله وهو الحديث الأخير أخير لكن مو من أحاديث كبيرة بس أكتفي أنا بهذه المجموعة وعن النبي صلى الله عليه وآله لا يكون العبد مؤمنا حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه والسيد عبده. هذا بالنسبة إلى المحاسبة. ننتقل إلى المقام الرابع من مقامات المرابطة وهو مجاهدة مقام المجاهدة مجاهدة النفس أو يعبر عنه بالمعاتبة أو المعاقبة. هذه كلها تعبيرات واحدة لا تؤمن. الإنسان بعد أن حاسب نفسه قلنا حينما وضع رأسه على الوسادة الليل وحاسب ماذا قدر منه في هذا اليوم فإن رأى أنه عمل أعمالا صالحة بحمد الله زرت أخي المؤمن ساعدت أخي المؤمن قمت بالصلاة قمت بالصوم أعنت الدين ذهبت إلى جبهات القتال وغير ذلك من هذه أعمال الصالحة إذا رأى ذلك شكر الله عز وجل على ذلك ويطلب منه الزيادة. ولكن ينبغي الالتفات أن لا يأخذه العجب والغرور. أخذ في بعض الأحيان إنسان لما يعمل أعمال صالحة قد هو يأخذ العجب حين يدرقص قال أصلي انا اخذ من غيري شوف شلون صلاة مع ورحت للجبهة غيري ما راح وانا اطلب العلم وغيري ما طلب انا هيك اصوم واصل وشعبان وشهر رمضان وغيري ما يسوي وغير ذلك اجورا وغيري ما يسوي هذا حينئذ احد انحاء العجب فان للعجب انحاء واشكال. قد يحصل العجب بسبب المال انسان اموال اطرد سيحصل له العجب واستعظام النفس نتيجة هذه الاموال يرى نفسه عظيما لأجل هذه الأموال. أنا أعز منك مالا وأكثر ولدا كما في الآية الكريمة أو نفرا. وقد يحصل العجب بسبب ماذا؟ العلم. وقد يحصل العجب بأسباب أخرى. وأحد أنصاره أن يحصل العجب بسبب العبادة يرى على أنه يعبد الله كثيرا فيستعبر حين أذن نفسه. هذا أمر غير صحيح. ففي كل أقسام العجب غير صحيحة خصوصا هذا القسم. ما هي عبادتك في جنب ما هي فضيلة عبادتك في جنب عظمة الله عز وجل وفضل الله عز وجل عليك. والعجب العبادة إذا حصل للإنسان يكون أمر وداعي إلى إيمان إلى أن حينئذ ينخفض عنده مستوى العبادة. يعني إذا شاف نفسه زين عظيم لأجل عبادة إذا كان يصلي باليوم 51 ركعة بعد حينئذ يقتصر على هالمقدار أو لعنده يقلل.
بخلاف يشوف العباد أنه إذا فرض يصلي 51 يحاول على أنه لا أكثر يسوى حينئذ. فلذلك الحج بالعبادة هذا غير صحيح. ينبغي للمؤمن أن يلتفت إلى أنه إذا أتى بأعمال صالحة لا يأخذه الحج من هذه الناحية. وإذا رأى أنه قد فعل أعمال صالحة سيئة شريرة غير صحيحة يقوم حينئذ بتوبيخ الناس ومعاتبة الناس. كيف يوبخ الناس؟ أشكال التوبيخ موجودة التعرض على شكلين. الشكل الأول أن يفرض على أنه يذكر الناس أنه أنت حينما استغرت المؤمن حينما حقرت في مؤمنا حينما هتفت في مؤمنا ما هو حالك مع القبر وظلمته مع القبر وضيقه مع القبر ووحشته حالك هناك كيف يكون؟ هذا قد يتصور أنه لما يفعل هذه الذنوب ما هو جرامه وحاله حينما يوضع قدمه على التراب وما هو حاله حينما يخرج من قبره ويؤخذ به الى النار حينما يقال خذوه فغلوه ثم الجحيم. حاضر الانسان الى هيك شيء يقول لا بس خليه بالذنوب لا بس اذا حاضر بهذا المعنى لكن اذا حاضر لهذا المعنى خليه رحيده شيء على النار هاي النار الدنيويه قدر حار او اناء حاضر يشيل الايده اذا حاضر صدره ومو حاضر بهذا المقدار فبالأولى مو حاضر أن يدخل إيده في النار فبالأولى مو حاضر أن يدخل في تلك النار التي خلقها رب هذا العالم خالق النار تلك النار أقوى من هذه النار بكثير. إذن كيف حاله مع هذه الذنوب مع تلك النار؟ كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى نزاعة للشوى لجلود الأصابع أطراف الأصابع أتذكر هذه الذنوب حينما تصدر مني ما هو جوابي في ذلك اليوم؟ هذا أحد نحو توبيخ الناس. وهناك نحو أرقى يقوم به الأعاظم الأعاظم يقومون به وهو عملية تقابل الناس أكثر من توبيخ يمنعها من بعض اللذات. فإذا أكلت لقمة من حرام يمنعها حينئذ من الأكلات المباحة مدة عديدة. هذه عموما الأكل رأسا وإلا ماتت هذا لا يجوز. لا الأكل الذي تتلث به النفس يمنعها منه مدة أو طول حياته هذا تأديب علما للناس. وإذا سمع في مجلس ذهب إلى مجلس وسمع فيه غيبة يقول ماذا بعقاب النفس؟ كيف يلزم النفس بأن لا تعترض مجلسا من هذا القبيل لا يحضر الا مثلا مجالس ماذا؟ مجالس الحسين او اذا مجالس الحسين اما كذلك هم لا يحضر هذه المجالس. هذا في الحقيقة عملية عقاب علما للنفس. ويقال قصة منقولة ينقلوها العامة في كتب العامة موجودة او بعض الخاصة عن ينقلها عن العامة. يقال على انه في يوم صلى الله عليه وآله كان يستظل تحت ظل شجرة فرأى شخصا جائع والحر كان شديد. جاء هذا الشخص ونزع ثيابه وبعد ان نزعها اخذ يتمرغ على الرمضاء على الارض الحارة. حار شديد كان الذي النبي صلى الله عليه وسلم يستظل تحت الشجرة فقام يمرغ نفسه على تلك الرمضاء ويكوي تارة جبهته وأخرى ظهره وأخرى بطنه ويقول ذوقي ويقول لنفسه ذوقي فما عند الله أعظم مما صنعت بك. ثم بعد ذلك هذا الشخص لبس ثيابه أومع إليه صلى الله عليه وآله قال تعالى رأيت منك أمرا غريبا لم أكن أحد فعله قبلك ما هذا السحر؟ فأجاب ذلك الشخص قال حملني على ذلك مخافة الله وقلت لنفسي يا نفسي ذوقي فما عند الله أعظم مما صنعت بك. أجاب صلى الله عليه وآله قال على ما يقال لقد خفت ربك حق مخافته
وإن ربك ليباهي بك أهل السماء. ثم أشار بأصحابه يا معشر، قال لأصحابه يا معشر من حضر أدنوا من صاحبكم حتى يدعو لكم، فدنوا منه فدعا لهم وقال اللهم اجمع أمرنا على الهدى واجعل التقوى زادنا والجنة مآبنا. فإذا هذا في الحقيقة عملية مجاهدة للنفس، فطوبى لمن جاهد كما في كثير من الأحاديث، طوبى لمن جاهد نفسه. وما هي ثمرة المجاهدة؟ إذا الإنسان حاسب نفسه ثم جاهد نفسه وعاتبها ووفقها وعاقبها، ما هي الثمرة؟ طبيعة الثمرة صلاح النفس. لذلك ورد في جملة من الأحاديث كما في غرب الحكم ورد ثمرة المحاسبة صلاح النفس، وورد عنه عليه السلام من حاسب نفسه ربح. اللهم نبهنا عن نومة الغافلين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.